بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في المحاضرة الخامسة من الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج. انتهينا من 4 محاضرات بفضل الله عز وجل، تكلمنا فيها عن عدة مراحل. الآن وبعد أن انتهينا من مرحلة الخطوبة تماما، جاءت المرحلة كما يقولون المرحلة الحاسمة، ألا وهي مرحلة العقد. لكن كما يقولون هذا مطب، يعني موضوع العقد يحتاج أيضا إلى بعض الأمور حتى تمر هذه المرحلة بسلام. واليوم بإذن الله تعالى سنأخذ بيد العروسين إلى بيت الزوجية، لكن بأمان وبدون مشاكل بإذن الله تعالى. قبل العقد مباشرة، يعني الآن انتهينا من الخطوبة الحمد لله، وأصبح الخاطب يدخل ويخرج ويدخل ويخرج، الآن يريد أن يجلس مع خطيبته ويتكلم براحته، ويعني يخرجون بعض الوقت يتكلمون في الهاتف، كل ذلك لن يكون إلا بعد العقد. لكن قبل العقد مباشرة هناك عدة أمور. الأمر الأول يتكلمون فيه هو أمر الفحص الطبي. الفحص الطبي، لماذا هذا الفحص الطبي؟ لم نعرف هذا الأمر من قبل. نقول هذا الفحص الطبي يعني أصبحت الحاجة له في هذه الأيام، وخاصة يعني ربما المجتمعات الإسلامية قد لا تحتاج إلى هذا الأمر كثيرا، لكن له أسباب. من الممكن أن تكون أسباب أخلاقية، ومن الممكن أن تكون أسباب مرضية. فالأسباب الأخلاقية خاصة في المجتمعات المفتوحة، المجتمعات المفتوحة التي من الممكن أن تنتشر فيها الأمراض. نفترض أن هناك يعني شاب وفتاة، وهم الآن في بلاد من البلاد التي تبيح كل شيء، فهذا يتطلب عند الزواج يتطلب وجود هذا الفحص الطبي. لكن هل هذا الفحص الطبي مطلوب بإطلاقه أو ممنوع بإطلاقه؟ له أمور. الحكم الشرعي فيه أولا، الحكم الشرعي فيه أولا أنه لا يرفض إطلاقا ولا يطلب مطلقا، يعني ليس الأمور تفتح ولا الأمور تغلق، يعني ليس كل زواج يتم بدون فحص طبي، وليس كل زواج لا يتم إلا هكذا. طيب نفترض أن إنسان معافى صحته تمام، وهي أيضا نفس الشيء، والعائلة أيضا يعني العائلة عائلة الرجل أو عائلة المرأة ليس فيها أمراض، على ما يكون هذا الفحص الطبي؟ لماذا يكون؟ ليس له فائدة. ونحسن الظن في الله عز وجل. يعني بعض الناس تقول لك ايه، لا والله احنا خايفين لا يكون عنده امراض. طيب افرض ان هو ما عندهش امراض، نحسن الظن في الله عز وجل، طالما اننا اخترنا هذا الانسان وسألنا عليه وعرفنا ان هذه العائلة ليس فيها امراض وراثية او امراض معدية، وهذا نتكلم عليه ان شاء الله رب العالمين. اذا الاصل ان نحسن الظن في الله عز وجل، خاصة وان كان الشخص هذا او الرجل الذي يتزوج معافى، سواء هو معافى في نفسه أو العائلة أيضا ليس فيها مشكلات وراثية أو يعني أمراض معدية، وهكذا المرأة، وهكذا بالنسبة للمرأة. طيب قلنا ننتقل للنقطة الثانية، لو أنه الاثنين بيعيشوا في مجتمع فيه منكرات ورذائل، والرجل خشي على نفسه والمرأة خشيت على نفسها، إذن في هذه الحالة من الممكن أن يجرى هذا الفحص الطبي، يعني احترازا. لكن كما قلنا المعول عليه هو أمر الزوج أنه صاحب خلق وصاحب دين. بعض الناس يقول الله لحسن يكون عنده علاقات سابقة فأنا أخاف، هذا من حقهم. قلنا هذا في المجتمعات المفتوحة، أما كمجتمعات الإسلامية التي نعيش فيها والحمد لله قد يكون هذا الأمر ضيقا. طيب هناك بعض الأمراض قد توجب فسخ العقد، قد توجب فسخ العقد بعد أن يتم. من هذه الأمراض مثلا الأمراض التي تمنع الاستمتاع، أن يستمتع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها. من هذه الأمراض مثلا ضعف الشهوة عند الرجل، هذا لازم لابد أن يصرح به، لابد أن يصرح به لأهلها أو لأخيها أو لوليها، وإن رضوا فخلاص الأمر انتهى. أما أن يدخل بها وأن يبني بها ثم تكتشف أنه يعني عنده مرض مثلا، سواء مرض معدي جسدي أو مرض أيضا تناسلي لا يؤدي إلى الإنجاب بعد ذلك، فهذا يعني من الممكن أن يفسخ به العقد، ومن حق المرأة أن تفسخ العقد بهذا الأمر. هكذا الرجل أيضا من الممكن أن يفسخ العقد بعد أن يتزوج، نظرا لبعض الأمراض الموجودة عند المرأة، سواء عند المرأة أو عند الرجل. مثلا عندها أو عنده برص، عنده أمراض معدية، هذا يعني يشمئز منه الإنسان ويتقزز منه، فلابد أن نبين قبل العقد مباشرة، لابد من تبيين الأمور. وإن احتجنا إلى الفحص الطبي قام الفحص الطبي. بعض الدول انتشر فيها جدا، خاصة الدول العربية انتشر فيها بعض الأمراض زي مثلا أنيميا البحر المتوسط، بعض أمراض هكذا تحتاج إلى الفحص الطبي، وخاصة لو كانت عائلات يعني أقارب وغير ذلك، إذا نحتاج إلى هذا الأمر الطبي والفحص الطبي في النطاق الذي يحتاجه، لا نوسع الدائرة بحيث أن يكون عندنا يعني هوس أو يصبح عندنا شك باستمرار لابد من الفحص الطبي، لأن هذا الفحص الطبي من الممكن أن يذهب الرجل ويأتي بفحص طبي ويكون يعني غير صحيح، أو حتى أم الزوجة أو أبو الزوجة أو هذه الفتاة من الممكن أن يعني يزوروا الفحص الطبي وتحدث المشاكل بعدها. إذن الأمر كما قلنا، الأمر يحتاج إلى يعني في البداية يحتاج إلى توضيح، ويحتاج إلى سلامة القول، ويحتاج إلى بينة من البداية. كل إنسان يعني الزوجة أو الفتاة والدها يبين، أمها تبين أنها عندها مشكلة، أخت من الأخوات تتكلم في مشكلة، هذه المشكلة يعني حدثت لها هي شخصيا، تقول يعني أنا امرأة في نهاية الثلاثينات، يعني 36 37 38 في هذا الوقت أو في هذا العمر، تقدم لها كما تقول تقدم لها رجل ممتاز خلق ودين وأدب وأخلاق ومروءة، تشكر فيه من جميع الجهات، لكن تقول أن في عائلته مشكلة يعني بعض الأمراض، فهي تقول الآن أنا أخاف أن أتزوج هذا الرجل فيحدث لأبنائي هذا المرض، خاصة أنني أريد أن أنا أحب الأطفال، هي كما تقول أحب الأطفال وأحب أن أربي الأطفال، فأخاف أن أطفالي يصابوا بمثل هذه الأمراض، الرجل ليس فيه هذا المرض، فكل هذه تعتبر شكوك. في هذه الحالة من البساطة بمكان أن يذهب الرجل مع ولي هذه الفتاة، يذهب ويجرون الفحص الطبي، وإن ثبت فبهذا، إن أرادت أن تكمل كان بها، وإن أرادت أن تتوقف لها هذا الأمر. وهي تقول في النهاية، هذه من النقاط التي يجب أن ننتبه إليها، تقول في النهاية: وأنا كما تعلمون عمري يعني يكاد يصل إلى 40، فإن خفت وأقول أنا أخاف أن يعني أرفض هذا الزوج على أمر قد يكون أو لا يكون، أرفض هذا الزوج وأنا قد لا تأتيني فرصة مرة ثانية للزواج، إذن هذه مشكلة تنتهي بالفحص الطبي مع الأطباء أهل الثقة يبينون ويوضحون. تقول فتاة أخرى، تقول عندي مشكلة، يعني تقول عندي مشكلة، عندها مشكلة فوق يعني في أسفل البطن، في أسفل البطن عندها ككتلة دائرية موجودة أسفل البطن في الجهة اليسرى، فتقول عندما يعني أجلس فيكون هذه الكتلة في الجهة اليسرى، عندما تنام على جنبها الأيمن فتنتقل هذه الكتلة من اليسار إلى اليمين كأنها تتحرك، فتقول ماذا أفعل، هل أخبر بها يعني الذي تقدم لزواجي أم أكتم سر هذا أو أكتم الأمر هذا خوفا أن يعني يفسد أو يعني تفشل هذه الزيجة. إذن هذه أيضا من الأمور التي لابد أن توضح وتبين. لماذا؟ لأنه لو تم الزواج وراء ذلك قد ينفر منها، قد ينفر منها، وقد يسبب ذلك في مشاكل كثيرة، وقد يطلقها، وقد تحدث مشاكل بينه وبينها وبينها وبين أهل وبين أهلها. ونقول من البداية لابد من التوضيح والبيان. إذا وافقوا أهلا وسهلا، إذا لم يوافقوا فيجعل الله عز وجل مع رجل آخر أو مع امرأة أخرى الخير بإذن الله تعالى. إذن هذا الأمر ألا وهو الفحص الطبي، وهذا يعني قد يكون معمول به في بعض الدول خاصة العربية أيضا، كمان في بعض الدول قد لا يتم الزواج إلا بالفحص الطبي، بعض الدول هكذا. إذن فوائد هذا الفحص الطبي: أولا الحد من انتشار الأمراض، يعني ربما زي ما قلت في البلاد اللي هي يعني مفتوحة، ربما يعني عافانا الله وإياكم، من الممكن أن يكون هذا الشاب كان له علاقات سابقة فوقع والعياذ بالله في أمر ما فأصيب مثلا بالإيدز والعياذ بالله. طيب في هذه الحالة لو تزوج هذا الشاب وكان غير أمين، فسينتقل هذا المرض إلى هذه الزوجة وليس لها ذنب في شيء. إذن نحتاج الفحص الطبي في هذا الأمر. إذن أول نقطة من فوائد الفحص الطبي الحد من انتشار المرض. النقطة الثانية مسألة الأمراض الوراثية والمعدية، هذه أيضا بنحد منها بواسطة الفحص الطبي. فوائد الفحص الطبي أيضا أن يكون عندنا ذرية صحيحة، وإلا إيه الفائدة؟ يعني ما الفائدة؟ أن يتزوج وهو مريض أو وهي مريضة وينشأ لنا أطفال يعني ننتقل بهم كل يوم وكل ليلة إلى المستشفيات. لا، إذن الأول من البداية يتم الفحص الطبي. هنا مسألة. طيب جاء رجل أو شاب وخلاص على العقد مباشرة وسيتم الزواج، قاموا بالفحص الطبي وثبت أن عنده مرض، لكن الأطباء قالوا من الممكن العلاج. طيب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هل نؤجل الزواج؟ يعني قالوا مثلا وليكن أن هذا يوجد علاج لهذا المرض ومتوفر وكل شيء، لكن بيأخذ وقت، يأخذ سنة أو سنتين أو ثلاثة. ما الحل في هذه المسألة؟ هل نوقف الزواج تماما وننهيه، ولا أن ننتظر ثلاث سنين؟ ممكن حل وسط في هذه المسألة. من الممكن أن يتم الزواج وتأخذ المرأة علاج لمنع الحمل لفترة مؤقتة إلى حين أن ينتهي علاج الرجل من هذا المرض، أو العكس. فهناك حلول كثيرة لكن تحتاج إلى توافق وتفاهم ما بين العائلتين. من فوائد أيضا الفحص الطبي هو تجنب الأعباء المالية والنفسية والاجتماعية، لأنه لو تزوج هذا الرجل المريض أو الشاب المريض، تزوج من هذه المرأة وأنجب أولاد أو أطفال غير أصحاء، ما النتيجة؟ سيمرون على الأطباء هنا والمستشفيات، وإذا سيتم صرف مبالغ مالية عالية. وأضف إلى ذلك الأعباء النفسية سواء على المرأة أو على الرجل أو على العائلة، ستصبح يعني هناك مشكلة إما مالية أو نفسية أو اجتماعية، ممكن يحدث الطلاق. ولذلك من البداية نقول الوقاية خير من العلاج، لكن الضابط في هذه المسألة يعني لا يحدث عندنا يعني اضطراب شديد بسبب هذه المسألة. نحتاج إلى الفحص الطبي بحسب قدره، نعطي الأمور على حسب قدرها. طيب النقطة الثانية قبل العقد، يعني انتهينا، يعني قبل العقد نتكلم عن نقطتين: النقطة الأولى الفحص الطبي، النقطة الثانية هي كما يقولون الأول شرط آخر نور. نقعد بقى مع بعضنا، خلاص تم الفحص الطبي أو تأكدنا أن ما فيش أي أمراض، الآن قبل أن نذهب إلى المأذون ونكتب العقد هناك بعض أمور نتفق عليها، نجلس جلسة مع بعضنا، الأسرة كلها تجلس، عائلة الرجل والفتاة يجلسون، سنتكلم عن المهر. أخبار المهر إيه؟ أخبار الأساس إيه؟ الستائر والسجاد والموكيت والأدوات الكهربائية، كل ده لابد يكون بالتفصيل، كما تفصيل ممل يعني ينتهي من كله. ليه؟ لأن كل المشكلات منشأها من عدم التحديد والاتفاق في البداية. الأول شرط آخر نور، نتفق على كل شيء قبل ما نعقد، لأن بعد العقد الخطوبة أمرها سهل، يعني سينتقل، يعني الشاب ممكن يترك أو البنت ممكن تترك وكانت خطوبة وانتهت. أما بعد العقد خلاص يعني حسبت عليها أنها يعني مطلقة، وهو أيضا حسب عليه أنه مطلق. فننتبه لهذا الأمر أن كل المشكلات منشأها عدم الاتفاق في البداية على كل شيء. إذا ماذا سنفعل؟ نحدد كل شيء نحدده. وكلمة يسمعها الشاب وتسمعها الفتاة، هذه النقطة، مهما كان صلاح الزوج، شايف بقى ما شاء الله، يعني كما يقولون أنت تقولي وهم يقول، ملتزم تماما وصاحب كلمة، كل الأخلاق اللي فيه وكل ده موجود، برضو لابد من تحديد الأمور قبل كل شيء، لأن النفوس تضعف. ومهما كانت نية أهل العروسة أن هم يتساهلون ومشيها وهو يتساهل، هتحصل مشاكل. فنقول إيه؟ نحدد كل شيء قبل ونتفق على كل شيء من البداية. هنتفق على إيه؟ على المهر، المقدم قد إيه، المؤخر قد إيه، كل ده ينكتب. طيب مين اللي هيكتب؟ محامي؟ ده محامي اللي هيكتب؟ لا مش شرط محامي، يجي من عند أهل العروسة ومن عند أهل العروس، واحد اثنين أو اثنين مع بعض، والكلام ده يكتب ويبين. الأساس، طيب احنا نتفق على ايه؟ كم غرفة؟ 3. طيب انتوا عليكم ايه واحنا علينا ايه؟ كل ده ينكتب. طيب بس والأساس؟ طيب الأساس هيبقى منين؟ نتفق على الكلام ده وبكام هنتفق عليه؟ حتى اللون، لو قدرتوا تتفقوا على اللون اتفقوا على اللون، مفيش أي مشكلة، وهتشوفوا مشكلة دلوقتي موجودة. حتى النوعية اللي احنا هنحتاجها، نوعية الأساس نفسه هنكتب الكلام ده. القايمة، طبعا القايمة دي بقى مشاكلها مشاكل، كل مشاكل تحصل يوم كتابة القايمة، فإحنا كل ده ينكتب بما يرضي الله عز وجل. حد ممكن يقول لي هي القايمة أصلا من الشرع؟ احنا دلوقتي بنتكلم على الوضع الحالي. الشرع إن الزوج متكفل بكل شيء، أو يعطي مهر وخلاص، ويعطي المهر مثلا كذا، اللي هو يجيب أهل الزوجة تجيب بيه كل حاجة وانتهى الموضوع على كده. أما احنا بنتكلم على الوضع القائم الآن، نتكلم على الوضع القائم الآن. إذن ديت القائمة، ستاير يا ترى هتبقى لونها كذا، هتبقى لونها كذا، هنعملها فين؟ نتفق، ما فيش مانع خالص، كل ده مش هياخد معنا نص ساعة. طيب برضو حتى لو الأمور، يعني بعض البلدان لا يوجد فيها مثل الأمور اللي أنا أتكلم فيها الآن، نتفق برضو قبل ما نبدأ العقد أو يتم العقد، نتفق على كل شيء حسب ما هم عندهم، حسب أعرافهم عندهم، يعني حسب الأعراف الموجودة عندهم. طيب حفلة الزواج، احنا طبعا يعني في موضوع الآن، أخ من الإخوة بيكلمني بيقول لي حفلة الزواج، هم مصممين أن يعملوا الحفلة في قاعتين، هو عايز يعمل الحفلة في المسجد، يعني المسجد بالنسبة للرجال والجزء الأعلى للنساء، وانتهى الموضوع. لا، أهل العروسة مصممين يتفقوا، هل يعملوا هنا يعملوا هنا، المهم أن يتفقوا حتى لا تحدث مشكلة عند كتابة العقد. طيب تكاليف، طيب والله احنا اتفقنا ان احنا هنعمل الحفل في قاعة حفلات، واحدة للرجال واحدة للنساء. طيب نتفق، انا يعني زي بيقولوا السقف بتاعي كذا، 5,000 7,000 10,000، نتفق حتى لا يفاجئ هو بان الثمن القاعة وصل 15,000، هو وصل مثلا، هو معاه متفق على 10، فجأة لقاهم 15,000، هتحصل مشكلة. فستان الفرح، حتى يعني مش عايز اقول اكتر من كده، كل شيء لابد ان هو يكون متفق عليه من البداية، والمأذون ايضا بحسب الاعراف الموجودة. وانا بقرأ على في الموضوع لقيت يعني تعليق جميل في هذه النقطة، فصاحب الكتاب بيقول حتى يتفقوا على ملة السرير، مين اللي هيجيب ملة السرير؟ طبعا اخواننا في الامارات والمغرب وتونس والجزائر ممكن ما يعرفوش ملة السرير، ده الخشب اللي يكون تحت، يعني اللي هي المرتبة، يعني ده الخشب الموجود تحت المرتبة، ده بيسموه الايه؟ الملة. طيب طبعا الملة موجودة في الامارات، يعني بيسموها كأنه شيخ يعني. طيب اقصى مدة، نتفق على اقصى مدة ينتهي فيها ينتهي فيها التجهيز من كل شيء. يعني احنا اتفقنا على هننتهي من كل الكلام ده امتى؟ والله قدامنا سنة. خلاص اتفقنا سنة نكون مخلصين، لان ما تعمل لو سيبنا الامور مفتوحة هو ممكن يقعد له سنة، وطبعا دي مشكلة كبيرة. هو ممكن اقول لكم لو سيبنا الامر مفتوح ممكن هو الزوج نفسه ده اللي هو بعد ما عقد خلاص بقى عقد هيخرج معاها ويتكلم معاها ويكلمها في التليفون، خلاص ما الامور خلينا قاعدين سنة ونص قاعدين سنتين، ما هو يعني بيعمل كل اللي هو عايزه غير وقت الخطوبة. يعني وقت الخطوبة كان في تضييق عليه فقال لا ده انا عايز اعقد، انا هعقد بسرعة. طب عقد فبدأت الامور تتفتح قدامه فبدأ هو يطول المدة، فنقول لا احنا نتفق على المدة اقصاها قد ايه، ويتم الاتفاق على مسألة بقى الخروج والدخول والزيارات وكل هذا. يبقى اذا كل دوت هنتكلم ونتفق عليه قبل ما نقعد عند المأذون ووليها يوقع وهو يوقع على العقد، لأن بعد العقد هيبقى فيه أمر آخر. طيب أخت فاضلة مشكلة عندها، إيه هي المشكلة؟ بتقول أن اللي تقدم لها كان خاطب قبل كده وكان مجهز غرفتين أو ثلاثة، خلاص هو مجهز فهو تقدم لها. هي بتقول هو إنسان طيب وإنسان خلوق وكل شيء، لكن مشكلتها فين؟ بتقول أنا ما اخترتش العفش دوت، ما اخترتش الأساس ده، فأنا خايفة. يعني طبعا احنا لو تذكروا تكلمنا في البداية ان الأفلام والمسلسلات ووسائل الإعلام والخلفية الثقافية أوجدت فكر معين وبعض الأفكار لدى البنات ولدى الشباب على نقاط معينة فبيتكلموا من خلالها. هي بتقول ايه؟ بتقول هو عنده يعني هو مجهز شقته تماما، فبتقول بس أنا دلوقتي مش أنا اللي اخترت الشقة أو مش أنا اللي اخترت العفش دوت أو الأساس، أنا خايفة يحصل، أنا خايفة يحصل قدام شوية يحصل إن إيه، إن أنا ما يحصلش عندي راحة نفسية لأن مش أنا اللي اخترت، وأنا حابة إن يكون عندي ذكريات جميلة إن أنا اللي اخترت العفش دوت. كلام ممكن له في الأفلام يعني، يعني ده كلام أفلام، ده كلام أفلام. فهي بتقول يعني أفيدونا، فبعض بعض زميلاتها ردوا عليها، منهم من قال ما فيش مشكلة وتزوجي وتوكلي على الله، وبعدين بعدين انت غيري كل اللي انت مش عاجباه بعدين. واحدة تانية طبعا قالت لها لا 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 يبيع العفش ويجيب عفش تاني، وهكذا وهكذا. المسألة هنا تبقى فين؟ المسألة هنا فين؟ امر بسيط جدا. حضرتك حضرتك تاخدي والدك تاخدي والدتك وتروحوا تشوفوا ايه، تشوفوا الشقة وتشوفوا الجهاز اللي هو مجهزه، غرفة النوم والصالون والأنتريه، الحاجة اللي هو جايبها كلها، وعجبتك خلاص توكلنا على الله. طب ما عجبتكيش تشوفي حال هذا الشاب، حال هذا الزوج، هل هو سيستطيع أن يبيع هذه الأمور بدون خسارة؟ طيب إذا هيبيعها بدون خسارة أهلا وسهلا، ممكن يبيعها ويشتري لك الحاجة اللي أنتوا هتشتروها مع بعض. طب هيبيعها بخسارة، أنت عليك أن تتقي الله عز وجل فيه، لأن طبعا هو ما جهز الكلام دوت ببساطة حتى يعني يذهب ويضيع هذه الأموال. إذن انتهينا من المرحلة أو الفترة اللي هي قبل العقد مباشرة، تكلمنا فيها عن أهمية الفحص الطبي، والنقطة الثانية قبل العقد مباشرة اللي أوله شرط آخر نور، نتفق على كل شيء حتى بما فيها تحديد الموعد الذي سيتم فيه الزواج تماما. ننتقل بقى الآن إلى المرحلة الأخيرة والتي سنأخذ بأيدي الشاب والفتاة هذين الزوجين، سنأخذ بأيديهما إلى بيت الزوجية. هذا الزواج وهذا العقد الآن خلاص احنا جاهزين نكتب العقد تمام، لكن انتبه وانتبهي أن هذا العقد هو من أهم العقود الموجودة في الإسلام. هذا العقد من أهم العقود الموجودة في الإسلام. لماذا؟ لأن هذه المرأة التي كانت أجنبية عنه منذ دقائق فقط، دقائق معدودة فقط، لا يستطيع أن يسلم عليها ولا يستطيع أن ينظر إليها لأنه مأمور بغض البصر، وأيضا لا يستطيع أن يسلم عليها ولا يستطيع أن يكلمها كلمة رقيقة أو يعني أزيد من ذلك، لا يستطيع أن يفعل كل ذلك. بعد 5 دقائق فقط بعد هذا العقد حل له أمور كثيرة أحلها له الشرع. إذن هذا العقد من أهم الأمور، من أهم العقود التي أصبح ما هو محرم أصبح حلال بعد 5 دقائق فقط. فالأمر مهم جدا، ولذلك سماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تخيلوا الكلمة ميثاق غليظ، والذي وصفه هو الله عز وجل، ولا أبلغ من التعبير القرآني الذي عبر به الله عز وجل ووصف به هذه العلاقة الزوجية بكونها الميثاق الغليظ. لو وعى الشباب هذه اللفظة وهذا المعنى ما تجرأوا على الطلاق بهذه السهولة. ما تجرأت المرأة بعد أن تتزوج أن تكلم زوجها وتقول له بكل بساطة طلقني، كل بساطة، وهو أيضا بكل بساطة هكذا يقول لها أنت طالق، لأنه لم يعلم معنى وبلاغة وروعة هذه الكلمة وأهمية هذه الكلمة وأهمية هذا العقد الميثاق الغليظ. فشدد الله عز وجل، ويجب أن نشدد على ما شدد الله عز وجل عليه، ونعطي الأهمية لما أعطى الله عز وجل عليه. لابد أن نعظم ما عظمه الله عز وجل، وأن نكبر ما كبره الله عز وجل، وأن نهتم بما اهتم الله به عز وجل. فهذا الأمر بعد ذلك ستنتقل هذه الفتاة من بيت أبيها إلى بيتك، ستترك والدها ووالدتها وتأتي إليك بعد أن كانت تنام بجوار أمها مثلا، بعد دقائق، بعد ساعة أو 2، ستكون معك في بيتك. فلننتبه إلى هذا الأمر، فهذا الأمر يحتاج منا إلى وقفات ووقفات. من مقتضيات هذا الميثاق الغليظ، أول نقطة حسن العشرة والمودة بين الزوجين. يعني إذا كان هذا ميثاق غليظ، فانتبه أيها الزوج، انتبه أيتها الزوجة، أن عليك حسن، أو على الرجل حسن العشرة والمودة بين الزوجين. الأمر يحتاج إلى الاثنين، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا سكن، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني الإنسان الذي يتفكر، الذي يعمل عقله، سيجد أن فعلا هذه آية من آيات الله عز وجل يشعر بها. سيشعر بعد أن يتزوج، ونسأل الله عز وجل أن ييسر على الجميع، سيشعر بالفعل بعد أن يتزوج. أنا أكلم من يقدم أمر الله عز وجل على كل أمر، ويقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل أمر. هذا الذي سيشعر، قول الآن، سيشعر بعد أن يتزوج، سيشعر بعد أن تنتقل هذه المرأة إلى بيته بالفعل، وهو يجلس معها ويتكلم معها ويأكل معها ويشرب معها، سيشعر بعد ذلك بالفعل بالسكن والمودة والرحمة، وسيقذف الله عز وجل في قلبه مشاعر لم تكن قبل ذلك. فهذا من المودة والرحمة التي تكون بين الزوجين. إذن من مقتضيات هذا الميثاق الغليظ، هذا العقد، حسن العشرة والمودة بين الزوجين. وقال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، أيها الرجل، تبسمك، دخلتك، كلامك، حركاتك، كل ذلك من المعاشرة بالمعروف، وهذا سيأتي في وقت لاحق بإذن الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. شوفوا كلمة، أفضل إنسان، من ضمن عدة أحاديث فيها خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذه تحتاج يعني وقفات طويلة. يعني من أفضل الناس ومن خيار الناس هو من يحسن معاشرة أهله بالكلمة، بالفعل، بالمؤانسة، بالمعاشرة، كل ذلك خيركم لأهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، كل ذلك يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم لأهله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إذن طيب أنا هقف هنا شوية. هذه النقطة أو هذه الجملة تحتاج إلى وقفة. أنت بصير على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة. طيب أنت الآن إنسان تزوج وعنده امرأة غير صالحة، قبل أن تتوجه باللوم إليها عليك أن تراجع نفسك، راجع إيمانك وراجع تقواك، لأنك لو على الإيمان الصحيح وعلى التقوى الصحيحة سيرزقك الله عز وجل بامرأة صالحة. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة. تعمل إيه الزوجة الصالحة ديت؟ إن أمرها أطاعته. أمرها أطاعته، لو سمحتي ما تخرجيش من البيت غير لما أرجع. لا أنا خارجة، أنا هخرج وأروح عند أمي. طيب لما أرجع. لا وأنت عايز تمنعني. وجدال إن أمرها أطاعته، خلاص إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليه سرته. شو ملابس البيت بقى طول النهار والليل؟ وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته أو حفظته في نفسها وماله. هذه صفات المرأة المسلمة المؤمنة الصالحة. أيضا من مقتضيات الميثاق الغليظ، هذا الميثاق الغليظ، المحافظة على أسرار الحياة الزوجية. فاكرين السؤال اللي احنا سألناه في البداية في أظن في المحاضرة الثانية لما تكلمنا عن مفهوم الزواج؟ بعد ما رجل يتزوج أو شاب يأتي له أصدقائه ويسألونه: ها إيه رأيك في الزواج؟ وبيسألوه عن نقطة محددة: إيه رأيك في الزواج؟ فهو بقى يبدأ يتكلم بقى ويحكي: ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وعملنا كذا. إيه ده فين أسرار الحياة الزوجية؟ فهنا من مقتضيات هذا الميثاق الغليظ، هذا العقد، المحافظة على أسرار الحياة الزوجية. وهكذا أيضا بالمرأة، أو هذه المرأة هذه الزوجة تأتي لها يعني صاحبتها وتقول لها: أخبار الزواج إيه؟ هو عامل إيه؟ أسئلة يعني حتى تخدش الحياة، وهي تأتي وتقول بكل شيء، كل اللي عندها بتحكيه. هذا لا يجوز. من مقتضيات أيضا هذا الميثاق الغليظ، هذا العقد، ترك التهديد بالطلاق. كل شوية هطلقك، هو يعني كل شوية كأنه بيقول للواحد اللي هو معاه في الشركة: احنا هنفض الشركة. في الآخر الشريك يقول له: فضها وريحنا منها. يعني كل شوية هقولها: هطلقك، هتقول له: طلقني وخلصني. أو هي كل شوية تقول له: طلقني، يوم رمي عليها الطلاق. إذن من مقتضيات هذا العقد وهذا الميثاق الغليظ عدم التهديد بالطلاق، وعدم طلب الطلاق لأتفه الأسباب، وعدم التلاعب بهذا اللفظ. كما ذكرنا أيضا هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عندما يرسل إبليس جنوده إلى يعني إلى الأرض، ويبدأ يتلقى أو يلتقي كل واحد بعدين، فيأتي الأول يقول له: ما زلت به حتى فعل كذا، وما زلت به حتى سرق، وما زلت به حتى زنى، وما زلت به حتى كذب. فيقول إبليس: لعله يتوب، حتى يأتي واحد منهم من جنوده ويقول له: ما زلت به حتى طلق امرأته. فيقول فيلتزمه ويقول: أنت هو أنت، يعني إيه أنت اللي فيهم، وأنت حبيبي، لأنك تم الطلاق، وبهذه الكلمة ضاعت فرصة. يعني خلاص كده، بعد ما كانوا ثلاثة بقوا اثنين، مرة كمان وهكذا، ويهدم البيت، فيصبح هذا من أحب جنود إبليس والعياذ بالله. إذن نترك هذه النقطة تماما. إذن بعد العقد، عند العقد هذا الميثاق الغليظ، اتفقنا أنه يجب حسن العشرة والمودة بين الزوجين، المحافظة على أسرار الزوجية، وترك التهديد بالطلاق أو التلاعب به. نأتي تم العقد والحمد لله، تم العقد والحمد لله، الآن هذا الرجل أو هذا الشاب أصبح زوجا لهذه المرأة. خلاص كده في أمور كثيرة جدا اتفتحت الآن، ما كان قبل ذلك، الآن كل هذه الأمور اتفتحت. أيضا نتفق أو نشوف بقى ممكن المشكلات اللي تحصل في هذه الفترة. من هذه النقاط نقطة الزيارات والدخول والخروج. ما شاء الله بقى هو بقى زوجها خلاص انت رايح فين؟ يعني هو بقى والدته مثلا شايفاه لابس وانت رايح فين؟ رايح عند زوجتي. كويس، وخلاص بقى يعني ايه بيخلص شغله ويطلع على الزوجة. طيب انت حضرتك هتروح في اي وقت؟ ومن الساعة كام للساعة كام؟ لازم الكلام دوت، وإلا انت هتعمل ربكة كبيرة في البيت، اللي في البيت فيه ناس عايزة تذاكر، اللي في البيت فيه عايزة ناس تنام. وبعدين انت لما تتأخر كتير هتتأخر لحد امتى؟ هتتأخر لحد الساعة 12 بالليل. هيبقى ده تهمة لك، تهمة لك وتهمة للبيت. ده اللي جاي لنا كل يوم كل يوم كل يوم يقعد لحد الساعة 12، ده كله مشكلات ممكن تحدث ولا ينتهي بالزواج. يبقى لابد أن ننتبه لمسألة الزيارات. طيب الزيارات هنعمل فيها إيه؟ هنتفق أنا هجيلكم مثلا كل يوم أو كل يومين، مثلا سبت وثلاث، حد وأربع، وهكذا. المهم يتم الاتفاق. الخروج هيخرج معاها. طيب لما هيخرج في أي الأماكن؟ هيسافروا لوحدهم؟ هيبقى الخروج داخل البلدة؟ طيب هيبقى الخروج في حد يخرج معاهم؟ كل دوت. طب هنخرج وهنرجع إمتى؟ كل ده لازم يبان، كل ده لازم يتوضح، بحيث الأمور تبقى ماشية في نصابها وفي طريقها السليم. بقدر الإمكان، بقدر الإمكان تكون الزيارات قليلة، بقدر الإمكان. مطلوب أنك أنت في الفترة ديت أو هي مطلوب أن تتكلموا مع بعض كتير، حتى يعني الأمور بقى تتضح. ما كان ممنوعا قبل ذلك الآن ممكن تتكلموا بمدة أطول، لكن برضو تكون الزيارات قليلة. أنت هتعقد الدنيا، الزيارات قليلة، مش احنا كنا قافلينها ساعة الخطوبة؟ أما احنا عقدنا ليه؟ افتح لنا بقى شوي. الزيارات قليلة لأمور أخرى، لأمور أخرى، لأنه هو لما ظن أنه عقد أن كل الدنيا قد فتحت له، فعشان كده بنقول الزيارات قليلة. لا ليه بقى؟ لأن في هذه المرات ستدخل المرأة، الأول كنا بنقول لها لا أنت تدخلي بالحجاب بتاعك، دلوقتي لا تدخل لبس عالي، كشفت عن شعرها وكشفت عن إيديها، خلاص دي مراته وزوجته. فالآن وبعدين ممكن بقى هو يكلمها كلمة، هي هتكلمه كلمة، فهتبدأ أمور تانية، هيبدأ هو يفكر فيها، هي هتفكر فيها. عشان كده بنقول إيه؟ نقلل شوية، نقلل شوية. طيب أنا همسة في أذن بناتنا وأخواتنا، نقول كده بالراحة خالص، أقول كده، أقول ابنتي بنتي أختي، هو عقد عليك. نفهم الكلمة، هو عقد عليك فقط، وحطي تحت فقط سطرين أو ثلاث سطور، هو عقد عليك فقط. وأيضا أقول لأولادنا وأبنائنا وإخواننا، أنت عقدت عليها فقط، حط خطين وسطرين أو ثلاثة زي ما أنت عايز تحت هذه الجملة. ننتبه لهذا الأمر جيدا. طيب لو سمحت لما تروح الزيارة ما تتأخرش، حتى لا تعرض نفسك للحرج، حتى لو لا تعرض نفسك للحرج. ممكن تلاقي أخوها بقى راح طلع لك، احنا عايزين ننام، واحنا السابت 12 عايزين ننام بقى خلاص. تبقى انت عرضت نفسك، وهتبدا تفضل يعني ايه شايل له هذه الكلمه وتغضب منه، وهنا ممكن تحصل مشكلات. فاحنا نقول ايه يعني زي ما بيقولوا ايه، خليك خفيف، يعني هي دي الكلمه، خليك خفيف وخليك عزيز. وايضا بالنسبه للفتاه، هنخرج هو خارج مع زوجته، هترجعوا امتى؟ لازم اوضح ان هذه المسائل، فانت يعني الامور ماشيه تمام. طيب جملة أيضا نخلينا حطينها زي بيقولوا حلقة في ودنا، الاحتياط إيه؟ بيقولوا الاحتياط واجب، الاحتياط واجب، لأن يعني زي ما قلنا خلاص الأمور كلها بقت مفتوحة. يعني هو ممكن هيقعد معها لوحدهم، ممكن يعني أمور تتطور ما بينهم شوية، فنقول له أو نقول لها هي الأول، وقفيه عند حده، لازم يفهم أن أنت ما زلتي في بيت الأب، لازم يفهم هذه النقطة. وعليه إذا كان الأمر هكذا، عليه أن يسرع بالزواج، أن يسرع بالزواج. طيب يبقى دي النقطة الأولى، النقطة الأولى اللي ممكن تقابلنا أثناء أو بعد العقد، يعني بعد العقد، اللي هي مسألة الزيارات والخروج والدخول، يبقى دي لازم نضبطها تماما. النقطة الثانية، خلاص بقى أنا زوجها وأنا ليا كلمة عليها، اوعى تخرجي من البيت لما تاخدي إذني. الله. طيب إيه كمان؟ اوعى تسافري أو تروحي مش عارف مع مين لما تتصلي بيها وتقولي لي. كويس، هو يقول لها كده، طبعا هي زوجته، فهو يقول لها الكلام دوت، تقوم الأسرة أبوها أو أمها، يلا يا بنتي عشان إحنا خارجين، فتقول لهم والله أنا مش قادر أخرج. فتقدر تخرجي ليه؟ أصل هو قايل لي ما تخرجيش، وقايل لي ما تخرجيش لما استأذني منه. إذن هنا هتحصل مشكلة. أنت خليك يعني الزوج بعد العقد، يعني بلاش إن هو يضع أوامر تخالف الأهل، يعني تخالف أهلها، تخرجيش إلا بإذني، كذا، لا، أترك هذا الأمر في يد والدها، لأنها هي ما زالت في بيت والدها، ما زالت في بيت أبيها، هو الذي ينفق عليها، هو الذي يصرف عليها، ما زالت تعيش في رعاية هذا الأب، رعاية هذا الأب. طيب في هذا الأمر، يعني هي البنت دلوقتي موجودة فين؟ في بيت والدها، وإنت برا البيت، ما راحتش بيتك، هذا الأمر محسوم. الكلمة كلمة الأب، انتهى الأمر، واضح. البنت في بيت أبيها، أنت ما زلت في بيتك، هذه الزوجة لم تنتقل إلى بيتك ولم تبني بها، الكلمة كلمة الأب، أمر محسوم وانتهى. فالمقدم هنا هو رأي الأب والأم وانتهى، رأي أهلها هو المقدم. ولو سمحت برضو ببساطة، هو لو سمحت لا تضع نفسك في موقف محرج، لأن ممكن هيتقلك الكلام دوت لو أنت صممت على رأيك، وقلت ما تخرجش غير لما تستأذن مني، ما تخرجش غير لما تقولي، هتبص تلاقي والدها يعني هيكلمك كلام هيحرجك، أخوها هيكلمك كلام يحرجك، وهذا وكل هذه الأمور. طيب من الأمور أيضا اللي ممكن تحدث مشاكل، هو هيقول لها إيه؟ البسي عشان هنخرج أو تيجي تزوري والدتي المريضة. طيب الأم رفضت والأب رفض، ازاي هي هتروح عندك؟ افرض انت فيش حد في الشقة، فيش حد موجود عندك في شقتك، وانت كنت بتكذب مثلا، ها يبقى ايه الحل؟ انت عايزة تيجي تزور والدتك، خليك يعني خلينا عندنا كده شوية فطنة، انا والدتي مريضة، هاتي والدتك وتعالي. ليه؟ خلاص هي زيارة المريض لها هي لوحدها، ولا ممكن تكون والدتها ويكون والدها ويكون اخوها؟ اذا خليها هي والدتها ووالدها يجوا كلهم يزوروا نفس الشيء. إذا ما تحطش نفسك في مواضع شبهة، وهي أيضا لا تضع نفسها في أي مواطن للشبهة. عقدنا وقلنا بعض النصائح قبل الزفاف، خلاص يبقى عندنا دلوقتي مرحلتين جايين، قبل الزفاف مباشرة ويوم البناء. قبل الزفاف هنا يعني المسألة هتبقى يعني فيها دقيقة بعض الشيء. بنقول لك قبل الزفاف تعرف على شريك الحياة وخصائصه، هذه الزوجة أو الزوج نفسه يتعرف على يعني خصائص هذه المرأة. معلش يعني الأمر قد يكون فيه بعض الأمور يعني تكون نفتح بها سنة بسيطة مع الحفاظ طبعا على يعني الأمور. كثير من الشباب، وهذا حدث يعني نحن نتكلم من الواقع، كثير من الشباب يتزوج، وقد يتزوج وتأتي الدورة الشهرية لزوجته تاني يوم من الزواج، مشكلة، ويتزوج ولا يدري أي شيء عن الدورة الشهرية، ولا يدري أي شيء عن مسائل التبويض، ولا يدري أي شيء عن فترة الأمان، ولا يدري أي شيء عن هذه الأمور، وقد يقع في محرم لأنه لا يعلم أي شيء. طيب أنت لازم تعرف على هذه النقاط، تعرف على هذه المسائل، لأن الحالة النفسية والحالة المزاجية للمرأة وقت الدورة الشهرية وفي فترة الحيض تختلف تماما عن فترة الطهر، تختلف تماما. فهو قد يطلب منها أمور هي في حالة مزاجية وفي حالة انفعالية غير منضبطة بسبب هذه الفترة، هذه فترة الحيض، فيطلب منها أمور قد لا تلبيها لأن الحالة المزاجية مختلفة فيغضب هو وتحدث مشاكل. فهو معرفته بهذه الأمور تجنب البيت مشاكل كثيرة. مسألة فترات الأمان للمرأة اللي هي عشان الحمل وهذه الأمور، يعني هذه أمور يجب أن يقرأ فيها الشاب خاصة أنه سيتزوج. فإحنا مطلوب منا أو مطلوب من الشاب اللي يجي يتزوج، أنا دلوقتي هتاجر، أنا دلوقتي داخل أعمل تجارة، يبقى مطلوب مني أن أتعلم أحكام البيوع. أنا دلوقتي هصلي، مطلوب مني أعرف أحكام الصلاة وأحكام الطهارة والوضوء. أنا دلوقتي هصوم، مطلوب مني أعرف أحكام الصيام. أنا دلوقتي هروح الحج، أعرف أحكام الحج. أنا الآن هتزوج، لابد أن أعرف أحكام الزواج، وهكذا. هذه لابد أن نتعلمها حتى لا تحدث مشاكل. يبقى نقول لك قبل الزفاف مباشرة، قبل الزفاف فاضل بقى يوم ولا اثنين أو ثلاثة أو أسبوع، تعرف على طبيعة وخصائص هذا الكائن وهذا الإنسان الذي سيكون معك في بيتك بعد ساعات قليلة، فتعرف وتتعرف شخصيته، تتعرف ما الذي يزعجه، ما هي الأمور التي قد تسبب له بعض الانفعالات اللي هي الخارجة عن إرادته. كل ذلك لابد أن يعرفه الرجل. أيضا من المسائل التي لابد أن يعرفها ويتعرف عليها هذا الشاب الذي يعني عقد وستزوج بعد عدة أيام، مسألة، وهذه يعني فيها كلام ومشكلات كبيرة وتنقل هذه مسألة يسأل كثير من الأزواج، مسألة يعني عفوا سرعة القذف، فهو قد يكون عنده هذه المسألة، فلا هو يستفيد ولا يستمتع ولا هي تستفيد أيضا ولا تستمتع. وهذا من الأمور المطلوبة في الزواج، من ضمن أمور ذكرناها. فيتعرف عليه، ربما يكون عنده مشكلة، يعني نشوف هذا الأمر ويتعرف عليه، إيه هي الأسباب، إيه الوقاية تكون إزاي، لو في علاج يكون إزاي، يتعرف على هذه الأمور. ونقطة مهمة جدا، إيه هي هذه المعلومات الدقيقة؟ لابد أن يتعرف عليها الشاب والفتاة، ليس من الشارع وأي حد يقول أي كلام ونصدق، وليس من الأصحاب اللي هم ليس عندهم فقه وليس عندهم علم، لا مش أي حد ناخد منه الكلام، خاصة هذه المعلومات الدقيقة. وكان زمان كنت تشوفه، يعني كان زمان بعض الناس وخاصة في الأرياف أو حتى في المدن كان يفعل أشياء يندلها الجبين بسبب هذه الاعتقادات والممارسات يعني التي يعني لا ليست مع الشرع في شيء. أقول أيضا قبل الزفاف، وهذه للفتاة أو للزوجة وللزوج اللي هم خلاص فاضل لهم يومين أو ثلاثة يتزوج، تجربة غيرك لا تصلح لنفسك أو لا تصلح لك، وأيضا الفتاة تجربة غيرك لا تصلح لك، يعني مش كل تجربة مرت بزملتك تصلح لك، ولا كل تجربة في الزواج صلحت لصديقك تصلح لك. كل واحد له الحالة المزاجية بتاعته، كل واحد له شخصيته، كل واحد له طريقته، فما لا يصلح هنا لا يصلح لك، فانتبه لهذا الأمر. أيضا نأتي الآن إلى ليلة العرس، نأتي الآن إلى ليلة العرس. وهذه الليلة يعني الشباب كل هذا التعب حتى يعني يتم الوصول إلى هذه الليلة، فنطلب من الله عز وجل أن تكون هذه الليلة هي ليلة مباركة، لأن بعدها ستنشأ أسرة يفترض أن هذه الأسرة أسرة قوية متينة متماسكة، فيها قوامة للرجل، فيها حسن تبعل من المرأة لزوجها، فيها أسس وضوابط، ينشأ بعدها جيل، ليست أسرة بعد سنة أو بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة تنهدم هذه الأسرة، لا، نحن نبني أسرة لتكون أسرة تستمر إلى أن يفارق أحدهما الآخر. هذه الأسرة في ليلة العرس ما الذي سيتم؟ النقطة الأولى ركعتين يصلي الزوج بزوجته، وهذا فيه من الدروس والعبر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يقف يصلي بزوجته ركعتين. هذا بمثابة إعلان، هذا بمثابة إعلان أننا أيتها الزوجة أننا سنبدأ هذه الحياة بالعبودية لله عز وجل. فهذا إعلان، إعلان العبودية لله عز وجل. وأيضا هذا إعلان أنني أنا الرجل وأنت المرأة، ولا يزعل أحد من هذا الأمر، ولا يحزن أحد من هذا الأمر أنه يعني أنت الرجل يعني إيه يعني، لا، الرجل رجل والمرأة مرأة، وبهذا تستقيم الحياة. فمن أول يوم الرجل هو الذي يؤم المرأة، فتتعلم المرأة أنها خلف الرجل، خلف الرجل أي ليس أي رجل، إنما رجل يعرف معنى الرجولة، رجل يعرف معنى القوامة، رجل يعرف معنى العبودية لله عز وجل، ولذلك هي وراءه. هذا هو الأمر. إذن هو إعلان بالعبودية لله عز وجل، أننا نبدأ هذه الحياة على طاعة الله عز وجل، وأن أمر الله عز وجل هو المقدم، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. ثم هو أيضا إعلان بأني أنا صاحب هذا البيت، وأنا القيم على هذا البيت، وأنت عليك حسن التباعل، وأنا علي حسن المعاشرة. في هذا اليوم بعد صلاة الركعتين، وهذا طبعا محال الذي سأقوله الآن، هذا محال، رجل بدأ حياته وأول ليلة بدأها بالصلاة ويصلي بامرأته، يصلي ركعتين ويضع يده على رأسها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك، وهكذا، هذا الرجل لا يمكن أن ينتقل للنقطة التي سأقولها الآن، إنما النقطة التي سأقولها الآن يقع فيها بعض الناس الآخرين، اللي هو بقى بدأ اليوم بإيه؟ بدأ برقص وأغاني وحفلات وموسيقى و هذا من الممكن أن يرجع إلى البيت، هذا مش هيصلي أصلا، مش هيصلي، هو يعني لسه جاي من كل هذه المنقرات، سيأتي إلى البيت ممكن أن يزداد كما يكون يقولون يزداد الطين بلة. هذا من الممكن أن يأتي والعياذ بالله ببعض الأفلام ليشاهدها هو وزوجته، يشاهدون هذا من باب يعني إيه الإثارة، هذا ما نصحه به أصدقائه، أصدقاء السوء يقولون له خذ هذا الفيلم وشاهده أو هذه الصور أو... لا، المسلم بعيد تماما عن هذه الأمور، والحمد لله رب العالمين. ثم هذا الرجل أو هذا الشاب أو هذا الزوج بعد أن صلى بها ودعا، عليه أيضا أن يكثر الدعاء وأن يدعو أن يبارك الله عز وجل لهما في حياتهما وأن يرزقهما بالذرية الصالحة. في هذا اليوم أيضا بعد الصلاة نقول أيضا في هذا اليوم اترك أثرا طيبا يدوم إلى نهاية العمر، اترك أثرا طيبا يدوم إلى نهاية العمر. بعض البنات تدخل مضطربة، وبعض الشباب يدخل مضطرب، والآن هي عندها بعض أمور، وهو نفس الشيء طبعا، هو سامع من أصدقائه كذا وكذا وكذا، وهي نفس الشيء، فهي الآن وهو الآن، وهو يعني طبعا اللي هي العادات السيئة الموجودة في المجتمع، لأن طبعا والده ولا والدته ولا أصحابه هيجوا يسألوا تاني يوم، طبعا ده كلام كلام حدش له كلام في الموضوع ده أبدا، هذا بين الزوج وزوجته فقط، لا أحد يسأل ولا أحد يتكلم ولا هو يتكلم بأي شيء. فنقول لابننا ونقول لبناتنا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد أسبوع، كل ذلك ليس له موعد محدد، فاترك أثرا طيبا يدوم لك إلى نهاية العمر، هي يعني ليست مباراة وليست يعني مصارعة، اترك لنفسك أثرا طيبا معها يدوم إلى نهاية العمر. وأيضا نقول للفتيات الأمر طبيعي والأمر يعني أمر فطري، فلا داعي للقلق، عليك أيها الزوج مرة ثانية بالصلاة، الهدية في هذا اليوم يعني ما كفناش بقى الهدايا طول فترة العقد والخطوبة والشبكة والكلام ده كله، أيضا في ليلة الزواج أعطيها هدية، ائتي لها بهدية، فهذه تيسر لك وتفتح القلب أكثر وأكثر، فأعطيها هدية، هدية حتى بسيطة، أي هدية، تكلم معها في أي أمور، بهذا يعني تدوم العشرة ويكون الوفاق ويكون الوئام ويكون الرفق وتكون المودة ويكون السكن ويكون الرحمة كما قال الله عز وجل. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من كل المراحل التي هي في الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج. تكلمنا فيها في المحاضرة الأولى، تكلمنا فيها عن العنوسة وأسبابها وخطرها على الفرد والمجتمع وحلولها، وتكلمنا في المحاضرة الثانية عن لماذا نتزوج، وتكلمنا في المحاضرة الثالثة عن مسألة الخطوبة والرؤية وكل الضوابط، تكلمنا بعد ذلك عن الزيارة الأولى والزيارة الثانية، ثم تكلمنا اليوم بفضل عز وجل عن مسألة ما قبل الزفاف وما قبل العقد وأثناء العقد، كل ذلك بفضل الله عز وجل. فالشكر لله عز وجل أولا وآخرا، ثم الشكر موصولا لإخواننا في موقع الطريق لله عز وجل، ثم الشكر لكم جميعا أن جلستم وفرغتم أوقاتكم حتى يعني نستفيد يعني كلنا. وأقول لكم أول من استفاد من هذه الدورة هو من يتكلم. أنا أول واحد استفدت من الدورة، استفدت من خلال تحضيري، استفدت من خلال تواجدي معكم، استفدت من خلال تواصلي معكم، يعني كل ذلك استفدت منهم، أنا استفدت منكم أكثر مما أنتم استفدتم. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في الدورة التأهيلية للمتزوجين بعد أن انتهينا من المقبلين على الزواج. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى في الأسئلة، لكن قبل الأسئلة أريد أن أتكلم معكم يعني في بعض نقاط نوضحها. هذا يعني مسألة الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، هذه كانت بمثابة النقطة أو النواة الأولى أو المرحلة الأولى في المشروع. يعني الحمد لله احنا مرتبين مشروع ديت المرحلة الأولى بتاعته، فقلنا الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج ديت المرحلة الأولى، بعديها إن شاء الله رب العالمين مباشرة هنكملها الدورة التأهيلية للمتزوجين، هذه كده المتزوجين، وبعدين هننتقل بعديها دي المرحلة الثانية. المرحلة اللي بعديها هيكون الجنين، يعني فترة الجنين إلى ما يكون عنده سنة، يكون عنده سنة بدي مرحلة، تمام كده. وبعدين عندنا من سنة لأربع سنين، دي مرحلة نتكلم فيها عن كل شيء، يعني المشكلات السلوكية، كيفية تربية الأطفال في هذه المسألة وفي هذا الوقت. من واحد لأربعة اللي هي مرحلة الإيه، مرحلة الحضانة، وبعد كده من أربعة لستة، دي أصلا دي مرحلة لوحدها. بعدين عندنا بعد كده من ستة هيبقى المرحلة الابتدائية، مرحلة الإعدادية بكل ما فيها مرحلة، المرحلة الثانوية مرحلة كاملة بما فيها والمراهقة وكل أمورها ومشاكلها، وبعدين مرحلة الجامعة واللي هي هتبدأ مرة تانية الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، وهكذا. يبقى احنا أخذنا بإذن الله تعالى، نسأل الله عز وجل التوفيق، يبقى احنا كنا أخذنا الشباب من البداية خالص لحد ما تزوجوا وأنجبوا وبالرب معهم أولادهم، ويطلع بعد كده حتى الأولاد دول لما يكبروا وهكذا، يبقى مشروع متكامل بإذن الله تعالى. في الدورة التأهيلية للمتزوجين هنتكلم فيها عن برضو أسباب السعادة الزوجية وأهم هذه الأمور، ونتكلم عن أهم المشاكل اللي ممكن تقع في الحياة الزوجية اللي ممكن تفسد الحياة. والله مسألة العنف من قبل الأزواج، مسألة عناد الزوجة، عناد الزوج، الخيانة الزوجية، المعاكسات، المهاتفات، كل هذه المشكلات اللي ممكن تحدث في البيت، كل ذلك سنتكلم عليه، بحيث ان احنا يعني نبعد عن هذه المشكلات، او اذا كانت موجودة نوجد لها الحلول لهذا الأمر. إذن هذا هو المشروع بإذن الله تعالى، سيتم الإعلان عنه أو عن المرحلة الثانية بواسطة إخواننا في موقع طريق الله، جزاهم الله خيرا، ونبدأ به بإذن الله تعالى. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية مسألة الامتحان. طبعا احنا عشان يكون عندنا، انا هرفع لكم باذن الله يعني بالتنسيق مع اخواننا، هرفع لكم ملف وورد متكامل في جميع النقاط، سواء وورد او بي دي اف، يعني جميع النقاط الموجوده في الدوره، كل اللي احنا قلناه باذن الله تعالى كل ده هيكون موجود عندكم باذن الله تعالى، بحيث يعني تقدروا يعني تراجعوا كل النقاط اللي كانت موجوده. بعديها ان شاء الله هيكون في امتحان، والاخوه سيعلنوا عنه باذن الله تعالى. هيكون في امتحان، الامتحان امتحان بسيط، هيبقى صح وخطا، اختيار من متعدد، او اكمل كلمه او كلمتين فقط. يعني ممكن نحط مثلا 50 سؤال او 40 سؤال، حاجات كده بسيطة بحيث نحن نراجع بيها معلوماتنا. حاجات طبعا هتبقى كل حاجات اجتماعية، هتبقى سهلة يعني. ان شاء الله هيكون في جائزة قيمة للفائز الاول او الفائزة الاولى في الامتحان، والجائزة هتوصل حتى لو لبعض الاخوة او الاخوات خارج مصر، يعني دي مفيش منها مشكلة باذن الله تعالى، يوصلها الجائزة لحد باب البيت باذن الله تعالى. نأتي الان الى مسألة الاسئلة. إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة القادمة يعني هنجيب على بعض الأسئلة الآن، يعني بعض الأسئلة، لكن المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى وهي الأخيرة ستكون من بدايتها، من بداية المحاضرة أسئلة، حتى لو أطلنا بعض الشيء أزيد من الساعة ونص بعد الاتفاق مع الدعم الفني وإخواننا في موقع طريق الله، حتى لو احتاجنا هنزود. إذن المحاضرة القادمة ستكون كلها للأسئلة بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. طيب نأخذ بعض الأسئلة مع بعضنا. إيه هي المرحلة الثانية سيحضر؟ لا، الأخت بتقول هي المرحلة الثانية سيحضرها المتزوجون فقط. لا، يعني يحضرها أي حد مش مشكلة، هي المرحلة الثانية للمتزوجين، ده صحيح للمتزوجين، لكن المقبلين على الزواج ممكن يحضروا، حتى اللي تزوجوا قبل يعني ما تزوجوا يحضروا، اي حد ممكن يحضر، لان ده كلام يهم الايه، يهم الجميع. طيب عندنا من 4 ل 6 ماشي، والمراهقه طيب. طيب لبيك اسلمنا بيقول او بتقول، وهل اذا تمت الخطبه هل يجوز لي ان اسال اخته او امه عليه، يعني عن أشياء في شخصيته وكذا؟ لا مانع، بس طبعا احنا ممكن تسألي أخته أو والدته عن أشياء في شخصيته، لكن انتبهي أنك أنت بتسألي أقرب الناس إليه، فنسأل بطريقة ذكية، يعني ما يبقاش كأنه يعني إيه، كأنه تحقيق، لا بطريقة ذكية كده بحيث توصلي للمعلومة اللي أنت محتاجها بهدوء يعني. طيب لو كان في شخص سبق له الارتباط لأكثر من مرة، هل من الأفضل رفضه أم نسأله عن الأسباب؟ ليه نرفضه ليه؟ إحنا نسأل عن الأسباب، نسأله هو شخصيا، ونسأل برا نفس الشيء كمان، يعني نسأل عنه برا، هو كان خاطب فلانة وسابها ليه، وخاطب فلانة وتركها ليه، ونسأله هو مباشرة، إن بعض الأسئلة ما حدش يقدر يجيب عنها غيره هو. فممكن والدك يسأله، أخوك ممكن يسأله، ونوصل الأمر إذا كان هو طيب ودين وخلق نتوكل على الله. طيب السؤال سؤال أخت، أنا كنت متزوجة وزوجي طلقني غيابي، بعده تزوجت زوج تاني، بس زوجي الأول وأنا في شهور العدة دخل علي وقال إنني أنت زوجتي ورجعتك لي، كيف لك؟ بعده ما رجعتش ورجعتك لي بعده ما رجعتيش تاني، تزوجت زوج تاني، أنا كده زوجته وزوج. لحظة. طب لا، السؤال دوت محتاج توضيح أكتر أختنا أم عبد الرحمن، السؤال ده محتاج توضيح أكتر، يعني أكتر من كده، يعني إزاي هي تزوجت الثاني، يعني الأول طلقها غيابي وبعدين اتجوزت زوج تاني، بس الأول وأنا في شهور العدة، طب إزاي يعني، إزاي الكلام دوت؟ أنا محتاج توضيح. يا ريت توضح هذه النقطة إذا كان الخاطب أو الزوج من الأقارب. لدينا في بلدنا بعد كتابة العقد لا يأخذه الزوجان في نفس اليوم تمام الذي وقع فيه عليه، وإنما بعد مدة قد تصل إلى 10 أيام أو أقل أو أكثر حتى تتم مراجعته في المحكمة. هذا صحيح، يعني موجود في الإمارات نفس الكلام دوت، ما بياخدوش العقد مباشرة، بيبقى محتاج أو يعني أوقات مراجعته في المحكمة وإجراءات أخرى. فهل يعد توقيع العقد مباشرة يعتبران زوجان؟ طبعا يعتبر زوجان، لأن خلاص هي المسألة مش مسألة إني بالكتابة ولازم أبقى معايا الورقة في إيدي، هو تم العقد أمام الجميع حتى لو الورقة مش في إيدي. نعم، هي زوجته وخلاص، قدام الشهود وقدام الولي وقدام كل اللي موجودين هي زوجته. طيب، إن شاء الله بالنسبة لكل الأسئلة في المرة القادمة يتم تجميعها بإذن الله رب العالمين، وهنستلمها من الإخوة في الدعم الفني، هنستلم بقى كل هذه الأسئلة الموجودة، وبإذن الله نرد عليها على الغرفة. طيب، أختنا عبد الرحمن بتقول عندما يدخل الشخص على أهل الزوجة يعاملونه معاملة طيبة ولا يقفون معه في، وبذلك يكون محرج من يقول لهم نكتب كل شيء، فماذا يكون الوضع في ذلك؟ لا، ينكتب كل شيء، دي من التجارب الشخصية، يعني من التجارب اللي احنا شفناها. صح، هم أهل الزوجة ناس طيبين وناس محترمين ومسهلين له الأمور ومسهلين له كل حاجة، لكن برضو الكلام ده ينكتب، حتى لو يعني حتى لم يكتب بصيغه يعني، لكن نتفق حتى لما يقولوا ايه كلمه رجاله، زي مش لازم كلام يعني كتب على ورق، لكن كلمه نتفق عليها، الكل يبقى متفق على الكلام ده. لو جلست في الرؤيا سالته عن حفظ القران فكان جوابه انه بيحفظ ولكنه ينسى سريعا، فهل اذا طلبت منه ان يقدم لي مهري بحفظ سوره من القران هل يعد ذلك؟ يعني ممكن نطلب صوره بس ما تكونش من مدام هو يعني هو ممكن بيحفظ وبينسى، نظرا والله ممكن يكون شغله شاق، يعني واحد بيشتغل شغل شاق، بيشتغل طول النهار في السفر، يعني سائق مثلا، يعني سائق ده طول النهار رايح جاي يصعب عليه، يعني يصعب عليه الحفظ. فانت ممكن يعني انت عايز ان هو يكون لك مهر من القرآن، طلب منه صورة صغيرة مثلا، صورة بسيطة، وليكن مثلا صورة النبأ، صورة يعني اي صورة من الصور اللي هي بسيطة اللي هو ايه ما ينساهاش بسرعة، لكن أنا أصعب عليه الأمر لا. جزاك الله خير، ويعني جزاك الله خير على حرصك لإيه لمسألة القرآن، بارك الله فيك. من الملاحظ أن في وقتنا الحالي تركيز أغلب الإخوة على المظهر الخارجي للفتاة بشكل مبالغ فيه، مما يتسبب في ضيق بعض الفتيات من الإخوة. يا ريت حضرتك توضح هذا الأمر. ما احنا قلنا في البداية خالص مسألة الايه المواصفات الأوروبية، ان هو عايزها شعرها أصفر وعينها زرقاء وطويلة يعني في كل ده في الجنة ان شاء الله. لكن الإخوة بارك الله فيكم، فاظفر بذات، انا يعني ماذا اقول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك، من حقك ان هي تكون جميلة ومن حقك ان تكون كذا، لكن الأصل هو دينها. والجمال على فكرة جمال نسبي، يعني ممكن تكون جميلة في عينك مش جميلة في عيننا، يعني ده امر ما بعض الناس تشوف انت تقول دي جميله قوي وانت مش جميله، دي عاديه خالص فيهاش اي حاجه يعني امر يعني. لكن انت الدين هو الجميل، الدين، الاخلاق، الخلق، الحياء، هذا هو الجميل. فنقول للشباب، تقول الله عز وجل نسبه الانوثه موجوده كبيره في مجتمعنا، فنتقي الله عز وجل لان هذا له يعني اضرار على المجتمع. تكلمت كلام، ولكن في حقيقة الأمر أن هناك الكثير من الشباب والبنات عندهم من الدين والعلم والأخلاق ما يجعلهم يسيرون حياتهم بمرونة، ووفقا لما يرضاه الله، لكن تكون المشكلة في الأهل خاصة في أمور الشبكة والشقة والجهاز. ممتاز جدا، فلا بد من شبكة بمبلغ عالي، ولا يرضون بشقة إيجار ويريدون أفخم جهاز، فيكون في حقيقة الأمر الأهل هم من يجب أن توجه إليهم النصيحة. فماذا عساك قول لهم؟ سمعهم المحاضرة يعني هو دي الإجابة، يسمعوا المحاضرة إن هم يخففوا. ممكن أجيب للوالد، ممكن أجيب لوالدك، يعني أنت تجيبي لوالدك أو لوالدتك محاضرة يتكلم، تكون بتكلم فيها عن تيسير المهور وسهولة المهور، وتكلم والدتك، والدتك هي أقرب حد لك، وفي نفس الوقت ممكن تكون لك خالة أو عمة تكلم والدتك أو العمة تكلم والدك، إن يسر ويكون الأمور بيسر وبسهولة وتذكير. والناس الحمد لله يعني كل الناس الحمد لله رب العالمين يعني الغالب فيهم الخير، وهم في الأول وفي الآخر هيحبوا لك الخير. لكن أهم نقطة رفع منسوب الإيمان، رفع منسوب الإيمان. طبعا أنت عارفة أن أصبحت الحياة الآن مادية، فالوالد والوالدة بينظروا كبقية الناس، عايزك تكوني شبكة مش عارف بكام ومهر قد إيه وشقة فين، هو عايزك، هو ظانن أن دوت هي للسعادة. لا، اذكري له أن فلانة يعني كانت دخلت بمهر كذا وشقة كذا وهذه مطلقة هي بعد شهر ولا اتنين، ودي ناس فقراء جنبنا همت وعايشين سعداء ما فيش أي حاجة. فبيني له الايه القصص اللي موجوده، ورجعيه لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع محاضرات كثيره ويسمع اشرطه كثيره في هذا الصدد. ونسال عز وجل ان ييسر لكم جميعا. اسمه الدعوي ان يتم علي خير وان اجعلها قره عيني لكم. طيب، نسال عز وجل ان يبارك لكما ويبارك عليكما ويجمع بينكما في خير. نسال عز وجل باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يزوج كل بناتنا وشبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال: كنت أعرف شاب صاحب خطيبي ده وبعدت عنه الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. قبل ما تخطب لخطيبي، وخطيبي أهلا وخطيبي لحد الآن ما يعرفش ومش عارف، المفروض كنت أصرحه؟ لا 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 تصرحيه، لا، احنا اتفقنا في مسألة الخطوبة عدم الكلام عما سبق، فيش كلام خالص عن اللي فات. انا الان انت راضي بيا كده، اهلا وسهلا، مش راضي ما تكلمنيش عن اللي فات. نفس الشيء انت ما تسأليش عن اللي فات، انت عايزة تعرفي اللي فات عنه ما تسألهوش هو، ولا هو يحكي لك، وهو نفس الشيء عايز يعرف كل حاجة عنك قبل كده ما يسألكيش انت، انما يسأل من وراك. سأل وعرف، افرض ان هو سأل وعرف ان انت كنت تعرفي مثلا واحد صاحبه كويس، وبعدين خلاص الامر خلص وانتهى والكلام ده، ان رضي وكمل اهلا وسهلا، ما رضيش وبرحته، ما فيش اي مشاكل خالص. المهم اهم حاجة في السؤال دوت، نقطة مهمة جدا فيه، انك انت لازم تكوني توبتي لله عز وجل من هذا الامر، ان انا اتعرفت على كذا على فلان، لازم اتوب من هذا الامر واعرف ان ده خطأ، ولازم أندم عليه، ولازم أقلع عنه، ولازم أن أنا يكون عندي عزم على أني لا أرجع لهذا الأمر مرة ثانية. فده هو نقطة مهمة جدا، بارك الله فيك. لو الأخت جاء تليفون بأن هناك أخ مواصفاته كذا وكذا، وبعد كام يوم حد تاني جالها مواصفات أخ آخر، هل تقارن بينهم أم تلتزم بالتفكير في مواصفاتها؟ لا تقارن، أنت الآن ما التزمتيش بحد، ولا والدك التزم بكلمة مع حد، ما التزمش مع الأول. أنا في اثنين متقدمين ليه في نفس الوقت، الأخت تقدم لها أخين في نفس الوقت، خلاص هي تقارن بين الاثنين، تشوف الأصلح، تنظر إلى الخلق والدين وتنظر إلى الخلق والدين، تساووا في الخلق والدين تنظر لأعلى شوية، ممكن يكون مثلا الوظيفة. المهم الأصل عندي إن هو الإيه؟ الخلق والدين، تقارن ما بينهم واللي تراه أصلح وتستخير وتستشير كما قلنا في المحاضرات السابقة. إذن عليك بالاستخارة، فالله عز وجل يوفقك لما فيه الخير والاستشارة، وقلنا لازم نختار بعناية وبدقة من نستشير حتى تكون الإجابة والاستشارة صحيحة. هل يوم إتمام الخطبة لا بعد الخطبة لحد يوم الخطبة هو هيراك، لحد يوم الخطبة هيراك، بعد كده خلاص. الدكتور أنا تمام. طيب ديت خلاص، أنا ديت إن شاء الله ديت أنا أوزع السؤال مرتين بإذن الله رب العالمين. ديت أنا تمام في شهور عدة. أنا طلقت غيابي وفي شهور لأدى لا لحظة واحدة طلق طليقي اختل بي كل شرعية بس هو قال لي أنت زوجتي قدام ربنا بعد رحت لي وقلت له مش هترجعني لي ليك ورفض ومش أشام علي اليمين تاني تزوجت الزوج تاني. طيب أنا عايز أعرف الزوج التاني دوت بعد انتهاء العدة ولا دوت؟ دي نقطة مهمة إن السؤال برضو مش واضح، لازم نعرف انتهت العدة ولا ما انتهتش. واضح إن في حاجة في نقطة مش واضحة في السؤال. جزاكم الله خير. لا ما ينفعش الزواج قبل انتهاء العدة يا اخوان. ازاي المرأة تتزوج زوج تاني بعد انتهاء العدة؟ لا يوم الخطبة مفيش تزين خلاص، مش أكبر من مرة قبل يوم الخطوبة اللي هو الفرح دي شوفها عادي برضه. شوف يوم الخطبة وهي بتكون متزينة، لا اللي هو اللبس العادي اللي دخلت بيه في المرة الأولى. طيب لو شافها أكتر من مرة قبل يوم الخطوبة اللي هو الفرح يشوفها عادي برضه. يوم الخطبة اللي هيتم فيها الخطبة، بعد الخطبة خلاص يعني بعد الخطبة انتهى الأمر، آخر حاجة يوم الخطوبة. طيب خلاص يعني. طيب الـ 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 الأخت ملك يا ريت تكتب السؤال دوت على الخاص بعد إذن حضرتك، يعني نكتب السؤال ده عشان هيكون في أخذ ورد في السؤال دوت. الله يكرمك، جزاك الله خير. الأخت يقيم بتقول هل يجوز للزوجة المعقود عليها فقط أن تذهب إلى بيت أهل زوجها في وجود أهله، مع العلم أن أهل الزوجة يثقون في خلقه، أهل الزوجة اللي هي أهلها هي يثقون في خلقه وليس لديهم مشكلة في ذلك؟ مفيش مشكلة بس لا أفضل هذا، مفيش مشكلة لكن الأفضل حد يروح معه. طيب يتاخد من الاخت من الغرفه مفيش مشكله، يعني الاستاذه ملك تاخد الخاص من الغرفه مفيش مشكله، من الاخوه اللي في الدعم، لان يعني السؤال ده محتاج يعني ناخد وندي مع بعض في الكلام، لان طبعا يعني محتاج اسال على نقاط معينه. طيب بالنسبة للأسئلة اللي هي زي الأخت ملك ممكن نبعتها على صفحة المركز بإذن الله تعالى، مركز مودة للدراسات الأسرية والتربوية. طيب نكتفي بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب إن شاء الله النهاردة نكتفي بهذا القدر، ونلتقي مع حضراتكم في يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى، ونجيب على بقية الأسئلة وجميع الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.